العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم آخر الأخبار من إذاعة طهران. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن المقاومة هي السبيل الوحيد لمواجهة الضغوط الأمريكية. وزير الخارجية الإيراني يصف قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه سياسي ومتسرع. القضاة في تونس يمددون تعليق عملهم بسبب عدم تراجع الرئيس سعيد عند قراره بإقالة عشرات القضاة. تفاصيل النشرة. أكد قائد الثورة الإسلامية أن تجربة إيران وفنزويلا الناجحة أثبتت أن الصمود والمقاومة يشكلان السبيل الوحيد لمواجهة الضغوط وحرب أمريكا المركبة. وشدد آية الله السيد علي خامنئي لدى استقباله الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على أن صمود فنزويلا أجبر الإدارة الأمريكية على أن تحمل رؤية خاصة حيال هذا البلد، مضيفا أن نظرة أمريكا باتت اليوم مغايرة للماضي. وذكر سماحته أن مقاومة الشعب الإيراني أفشلت سياسة الضغوط القصوى، وذلك بإقرار المسؤولين الأمريكيين أنفسهم. ورحب آية الله خامنئي بتوقيع وثيقة تعاون لعشرين عاما بين إيران وفنزويلا، وقال إن التعاون الطويل الأمد يتطلب متابعة الاتفاقات وإتمامها. للمزيد بشأن زيارة الرئيس الفنزويلي إلى إيران وأفق التعاون بين البلدين، نتابع التقرير التالي.
آفاق جديدة من التعاون المشترك بين إيران وفنزويلا فتحت خلال زيارة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى طهران، والتي توجت بتوقيع البلدين وثيقة تعاون استراتيجي شامل لمدة 20 عاما. الرئيسان الإيراني رئيسي والفنزويلي مادورو اتفقا أيضا على افتتاح جسر جوي مباشر بين طهران وكاراكاس في 18 من الشهر المقبل. وقد اعتبر رئيسي خلال مراسم التوقيع على مذكرات التفاهم المشتركة أن توقيع الوثيقة يعكس إرادة البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية، مؤكدا أن علاقات إيران وفنزويلا استراتيجية وقوية في مجالات عدة. رئيسي شدد على أن سياسة إيران الخارجية مبنية على التعاون مع الدول المستقلة، فيما لفت إلى أن الشعب الإيراني استبدل الحظر إلى فرصة لازدهار البلاد.
فنزويلا أثبتت أنها نموذج يحتذى به في الاستقلال والتصدي للإمبريالية منذ 44 عاما، وإيران تتعرض للتهديدات والحظر، لكن الشعب الإيراني قرر تحويل هذا الحظر إلى فرصة لازدهار البلاد عندما يعلن متحدث البيت الأبيض بأن سياسة الضغوط القصوى فشلت أمام إيران، فإنه يؤكد انتصار الشعب الإيراني وهزيمة أعدائه. أثبتنا للجميع أن المقاومة والصمود تجبر الأعداء على التراجع.
الرئيس الفنزويلي اعتبر من جانبه أن أمام فنزويلا وإيران مشوارا طويلا، وسيخرج البلدان مرفوعي الرأس من الضغوط، داعيا الشباب في البلدين إلى تعزيز التعاون المشترك.
في 18 من تموز القادم سنشهد افتتاح الخط الجوي المباشر بين طهران وكاراكاس، ومن خلال هذا الجسر الجوي سنتمكن من توسيع التعاون السياحي. كما أن إيران أظهرت خلال السنوات الماضية نوعا من التقدم في الخدمات الزراعية، ونحن سنستفيد بالتأكيد من التجربة التاريخية والحركة العلمية الإيرانية.
هذا وسلمت إيران فنزويلا ثاني ناقلة نفط من صناعة إيرانية خلال مراسم حضرها عبر الفيديو رئيسي ومادورو، ويبلغ طول الناقلة 250 مترا وتتسع لشحنة من النفط قدرها 800 ألف برميل، وهي من نوع أفراماكس المصنعة من قبل الشركة الإيرانية للصناعة البحرية. وكان وزير النفط الإيراني وقع خلال زيارة إلى فنزويلا عقدا بقيمة 110 ملايين يورو لإصلاح وإعادة تشغيل مصفاة نفط في فنزويلا، كما قام البلدان بتأسيس مصرف مشترك لتسهيل وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين وبعيدا عن الضغوطات الخارجية.
وصف وزير الخارجية الإيراني تحرك الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث في تقديم القرار الأخير لمجلس حكام وكالة الطاقة الذرية الدولية بأنه سلوك سياسي ومتسرع. جاء ذلك في اتصال هاتفي بين حسين أمير عبداللهيان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حيث بحث الجانبان عددا من القضايا الدولية ومنها الأزمة اليمنية. وشدد عبداللهيان على دعم إيران لاستمرار وقف إطلاق النار في اليمن وضرورة رفع الحصار الإنساني عن البلاد واستغلال الهدنة لمزيد من المحادثات بين الأطراف اليمنية. بدوره قال غوتيريش إن قرار الوكالة الذرية الدولية كان مجرد توصية، مؤكدا أهمية استمرار مفاوضات فيينا. أعلنت تنسيقية الهياكل القضائية في تونس تمديد تعليق عمل القضاة في كافة المحاكم والمؤسسات القضائية أسبوعا جديدا. وقالت التنسيقية في بيان إن القرار يأتي بسبب عدم تراجع رئاسة الجمهورية عن إعفاء 57 قاضيا وعدم تفاعلها مع تحركات القضاة. وأضافت التنسيقية أنها ستعقد جلسة عامة نهاية الأسبوع المقبل لاتخاذ القرارات المناسبة بخصوص مواصلة التحركات. في المقابل دعا سعيد إلى خصم أيام الإضراب من رواتب القضاة واتخاذ إجراءات أخرى ضدهم، قائلا إن المرفق العام للدولة لا يمكن أن يتوقف. في غضون ذلك تتواصل معركة لي الذراع بين الاتحاد العام التونسي للشغل والرئيس قيس سعيد، حيث يخوض اتحاد الشغل وهو أكبر المنظمات النقابية في البلاد جهودا تعبوية ضخمة متمسكا بموعد الإضراب في القطاع العام. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
معركة لي الذراع بين الاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس قيس سعيد حليفي الأمس القريب تعبر منطقة الظل لتصعد للعلن. جهود تعبوية كبرى يخوضها الاتحاد أكبر المنظمة النقابية في تونس متمسكا بموعد الإضراب العام في القطاع العام، ومحذرا السلطات من المساس بالطبقة الشغيلة، ونفيا في الوقت ذاته ما راج بشأن مخطط يستهدف قياداته ومقراته.
حذاري ثم حذاري، العبوا بأي حاجة. الأمن القومي تاع تونس خط أعمر، نقولها لعنا اتصال بقيادات الجيش، ولنا انقلابيين ولا الجيش اتصل بينا. هل الحكومة تاع فترة انتقالية معينة بمرسوم أني من حقها اليوم باش تفتي في الشعب التونسي وتاخذ كل الخيارات تاع الريفورم وتاع الإصلاحات بمراسيم في جرت بعضها؟
فيما تتحرك الأحزاب المعارضة ممثلة في حملة إسقاط الاستفتاء أو جبهة الخلاص الوطني ضد رئيس قيس سعيد داخل العاصمة وفي المحافظات الداخلية، حذرت قيادات معارضة من سعي سعيد إلى القيام بما وصفتها بالمحرقة الحقوقية ضد معارضيه من أحزاب ومنظمات.
قيس سعيد يعد البلاد لمحرقة حقوقية، حاول ووضع قائمات لأشخاص ولقيادات ولشخصيات وطنية ولنواب ولرجال أعمال لوضعهم في السجون.
في الجهة المقابلة ناقش المشاركون في الجلسة الثانية للحوار صلب اللجنة الاستشارية الاقتصادية والاجتماعية جملة من الخيارات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي وسط جدل حاد بخصوص إمكانية حذف التنصيص على الهوية الإسلامية لتونس في الدستور الجديد.
العودة إلى هذا النقاش الهووي باش يعني يجرنا إلى مربعات أخرى. تونس دولة عربية، المجتمع التونسي والشعب التونسي شعب عربي مسلم ينتمي إلى الأمة العربية وينتمي إلى الوطن العربي. دين هذه الدولة هو الإسلام. أعتقد أن إذا كان ثم إشكال حول الصياغة يمكن أن يراجع.
كلما تفاقمت الأزمة السياسية تعسرت طرق الوصول إلى حلول. بينما يقع الإعداد للدستور الجديد داخل قصر الضيافة بقرطاج، تعيش تونس على وقع حرك معارض يتسع شيئا فشيئا لتتعمق الهوة أكثر بين مختلف أطراف الأزمة في البلاد.
أحبطت قوة الحشد الشعبي مخططا إجراميا لعصابة داعش لاستهداف أهالي مدينة سامراء المقدسة بمحافظة صلاح الدين شمال بغداد. وأفاد إعلام الحشد في بيان أن قوة من الحشد عثرت على عبوتين ناسفتين موضوعتين بناحية سيد غريب قرب مدينة سامراء قامت بتفكيكها بشكل آمن. من جهة أخرى أكد الحشد الشعبي في الذكرى الثامنة لمجزرة إسفاكر في تكريت أن تنفيذ أحكام الإعدام بحق الإرهابيين يمثل نصرة للدماء قرابة 2000 شهيد سقطوا في تلك المجزرة البشعة. على صعيد آخر، دخل الانسداد السياسي في العراق مرحلة جديدة تنذر بسيناريوهات من شأنها تعميق الأزمة وزيادة التوتر والاحتقان، وذلك مع اقتراب المدة التي حددها زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وتقديم نواب الكتلة الصدرية استقالتهم إليه تمهيدا لرفعها إلى رئاسة البرلمان لتصبح نافذة. المزيد في التقرير التالي.
مع اقتراب نهاية المهلة التي حددها زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وتقديم نواب الكتلة الصدرية استقالتهم إلى الحنانة تمهيدا لرفعها لرئاسة البرلمان لتصبح نافذة، دخلت الأزمة السياسية في العراق مرحلة جديدة تنذر بسيناريوهات من شأنها تعميق الأزمة وزيادة التوتر والاحتقان.
أعتقد أن الاستقالات التي قدمها نواب التيار الصدري ربما تزيد المشهد تعقيدا. الإطار لا يفضل أن يذهب التيار نحو الاستقالة.
وفضلا عن سيناريو الاحتكام إلى الشارع ومخاطر خروج الوضع عن السيطرة والاصطدام، يكمن السيناريو الثاني بتدخل المحكمة الاتحادية والذهاب إلى انتخابات مبكرة جديدة باتت ملامحها تلوح في الأفق بعد فشل كل المبادرات.
التيار يريد بهذه الخطوة الضغط على الإطار التنسيقي من أجل القبول بما قدمه قبل طلب الاستقالة، وهو يحتاج 50 نائب من أجل إكمال الحكومة حتى يكمل نصابه وبالتالي يمرر الحكومة ورئاسة الجمهورية. فإذا لم يستطع الحصول على هذه الأعداد من قبل النواب سوف تكون الخيارات صعبة، يعني مع قبول الاستقالات سوف يحل البرلمان بشكل تلقائي، خصوصا أنه التيار لا يقبل بوجود برلمان هو ليس جزء منه وغير مشارك به، وهذه حقيقة يعرفها الجميع.
وعلى وقع الأزمة السياسية إيقاع أليم وحزين لذوي الشهداء على ضفاف نهر دجلة حيث موقع مجزرة العصر سبايكر، لتذكر العراقيين بمآلات الفتنة والانقسام والطائفية والتشرذم.
طبعا مجزرة تكريت سبايكر بذكراها السنوية الثامنة طالت 2000 شاب من شباب العراقيين في هجوم داعش على الموصل، ولكن بقايا نظام البعث هم من قتلوا هؤلاء الشباب بطريقة إجرامية وحشية وألقوا بالضحايا بنهر دجلة وبمقابر جماعية.
ماكو لحد الآن، ماكو حسب ما يقول هو 800 جثة، ماكو أنا ابني ما مسلمه لحد الآن ما مسلمه، والمجرمين ذول موجودين ما عاد بينهم، 65 مجرم من 2018 لحد الآن ما عاد بينهم.
نفسها تلك الدول والأطراف التي دفعت العراق إلى هذه المجزرة ومثيلاتها في سنجار والموصل والمحافظات الغربية ارتدت اليوم ثوبا جديدا لتدق ناقوس الصراع والاقتتال الداخلي حسب المراقبين.
إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن المقاومة هي السبيل الوحيد لمواجهة الضغوط الأمريكية. وزير الخارجية الإيراني يصف قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه سياسي ومتسرع. القضاة في تونس يمددون تعليق عملهم بسبب عدم تراجع الرئيس سعيد عن قراره بإقالة عشرات القضاة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله صباحكم بألف خير مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. دواوين الولاء تستمعون إليها عند 10:18، وبعد ذلك نقدم إليكم الإمام الخميني في الشعر العربي عند 10:31. الحياة الطيبة تستمعون إليها عند 10:48، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق. تستمعون إلى البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي عند 11:12 وعلى مدى 48 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 12:00 وعلى مدى 10 دقائق. إعادة لبرنامج ألو طهران تستمعون إليها عند 12:10، وبعد ذلك يرفع أذان الظهر عند 1:15. نهج الحياة تسمعون إليها عند 1:15، ومن ثم نقدم إليكم من وصايا نهج البلاغة عند 1:26. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، وحتى لقاء آخر دمتم سالمين.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض وخلق كل شيء فقدره تقديرا، والصلاة أسكاها وأنماها لروح رسول رب العالمين الصادق الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولأرواح حفظة سر الله وحملة كتاب الله وأوصياء نبي الله وذرية رسول الله عليهم أفضل الصلاة والسلام.
دواوين الولاء تصوغ شعرا يزكيه التوله والهيام، فمنها جذوة الإيمان تسري يعطرها بتحنان سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأفاضل، كل المرحب بحضراتكم وأنتم تستافون عطر الولاء للنبي الأكرم وأهل بيته المكرمين عبر هذه الواحة الشعرية العلوية، حيث اخترنا لحضراتكم قصيدة إلى الإمام علي عليه السلام للشاعر العراقي عادل الصويري. نتوقف أولا عند التعرف على الشاعر ثم قراءة مقطع من القصيدة. أيها الأطائب، ولد الشاعر عادل الصويري عام 1975 في العراق في مدينة كربلاء المقدسة. هو عضو اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين، فيما عمل في المجال الإذاعي من خلال إعداد وتقديم البرامج الأدبية والثقافية، كما نشر العديد من المقالات الثقافية والفكرية في الصحف والمجلات العراقية والعربية والمواقع الإلكترونية، وله مشاركات مهمة في المهرجانات والملتقيات الأدبية في العراق وكذلك في ملتقيات لبنان وتونس وسوريا، كما حصد العديد من الجوائز المهمة، منها الجائزة الثانية لمسابقة نبدع للرسول العالمية، جائزة رئة الوحي الشعرية في السعودية القطيف، جائزة بردة كربلاء الدولية للشعر العمودي في العراق كربلاء، وجائزة شاعر الحسين في مملكة البحرين، فيما أصدر الشاعر عدة مجموعات شعرية، منها رقصة النيكوتين، للمطر خطاياه، متسع لهامش الماء، زيت لفانوس أبي العلاء. أعزائنا، نتابع الآن الاستماع إلى ما اخترناه من شعره، تفضلوا بالمتابعة مشكورين.
إلى الإمام علي عليه السلام. في الطفولة كنت ألوذ بحناء نقشتها أصابع الفراتيات على بابك وأستأذن للدخول، التسبيحات المنقطة على يشماغ جدي تمسحني ببابك فندخل. أدركت أن الحناء تفعيلة وزنك يا علي، والتسبيحات المنقطة إيقاعها الداخلي الجريح. في الكوفة حنت نخلة على ارتباكي، مسحت بسعفها كاف كربلائيتي، فدخلت القصيدة. تركت قلبي منسابا بفضته في محض حبك أنت الوزن والنثر، وحيث نوم ضجيعيك انتبهت إلى تفاحة سجدت صلى بها البحر. أراك في عطش الأشياء مندلعا بفكرة يتوارى خلفها سر، ونحن أيتامك نامت خلاصتنا كالضوء في الماء، لم يعبأ لنا كسر. زوارك الآن نايات منزلة من الشعور، خشوعا يعزف النذر ندور فيك علينا كلنا أسف، ندور فيك علينا كلنا أسف، فهل لنا يا علي المرتقى عذر؟ نصفر إبليس أضداد يراوغنا، لكن بتسبيحة الزهراء نخضر.
أعزائنا الكرام، قرأنا لحضرتكم مقطعا من أبيات شعرية علوية للشاعر العراقي عادل الصويري، توجنا بها هذه الحلقة من برنامج دواوين الولاء، على أمل اللاحقات من مقاطع الولاء للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته المكرمين عليهم الصلاة عليهم أفضل الصلاة والسلام. نترككم في رعاية الباري عز وجل وكنفه، ودمتم بخير. غيض من فيض.
الإمام الجواد عمره 5 سنوات كان يلعب مع الأطفال. أجا المأمون العباسي. المأمون العباسي رجل يعني عنده زلقات مو زينة مولانا. هذا المأمون العباسي جاي طالع للصيد، ويا كلاب ويا باز ويا صقر ويا جيش ويا حماية. ملك المأمون مولانا، ملك المأمون، مو رئيس جمهور، المأمون مو رئيس وزراء. هذول الجماعة اللي رئيس وزراء وغيره ورئيس جمهور يملك لبقعة من الأرض هالكبرها مولانا. هذا كان ملك، يملك العراق ويملك إيران ويملك الشامات ويملك مصر ويملك ملك ملك يعني ملوكية عندهم. هارون الرشيد مولانا، هارون كانت تمر عليه السحابة يقولها أينما تمطرين تمطرين على أرضي، يعني ملك رجال، مو يعني يملك بقعة هالكبرها مولانا مساحة أرض. لا، المأمون كان عنده ملك. المأمون طالع للصيد، طالع للصيد ويا مجموعة وملك وخبصة والناس مستقبلته صفين صماطين. اجى المأمون مر من الأطفال، تسمعني حبيبي، مر من الأطفال. لما مر من الأطفال طبعا ملك عنده هيبة وجلالة وازدحام وكذا، الأطفال فرت، كل الأطفال شردت. الإمام الجواد ما شرد. هذا أول لقاء للمأمون العباسي مع الإمام الجواد، أول لقاء. الإمام ما شرد ما فر. المأمون تعجب، قال له إلي إلي، ما يعرفه، لكن له هيبة الأنبياء سلام الله عليهم أجمعين. قال له إلي إلي، أجه. قال له لماذا فرت الأطفال ولم تفر مع الأطفال، ليش؟ قال له لأسباب. قال له وهي، شوف الجواب، طفل شلون يجاوب. قال له وهي، قال له أولا الطريق واسع وأنا لم أضيق عليك الطريق، هذا الطريق ذب راسك وروح، طريق عندك مفتوح وأنا ما مضيق عليك. قال له أحسنت. والثاني، قال له الثانية، لم أمتلك ولا أملك ولم أرتكب جرما لكي أخاف، ما عندي لا جرم لا ذنب، ما مسوي شيء، أنا طفل، وأنت مو معروف عندك أن تضرب الأطفال أو تقتل البريء، يعني مو معروف عندك. قال له أحسنت، بارك الله فيك، صح، ما اسمك؟ قال له اسمي محمد صلى الله عليه وسلم. قال له وما اسم أبيك؟ قال له علي. قال له وما اسم جدك؟ قال له موسى. قال له أنت محمد بن علي ابن موسى الرضا؟ أنت ابن الرضا؟ قال بلى أنا ابن الرضا. قال والله الله أعلم حيث يجعل رسالته. ذب راس المأمون وراح، راح للصيد. ومن رجع مولانا أكو صقر طيرة، صقر باز طار، لما طار راح هذا في كبد السماء لقى له سمكه مولانا ببحر بماي، سمكه صغيره، جاب السمكه واعطاها بيد المامون، سمكه صغيره ميته انطاها بيد المامون، المامون كض ايده هيك. قاعد نتكلم عن من مولانا؟ نتكلم عن علم الحضوري للامام المعصوم، وان صغيرهم ككبيرهم. مو يصير عندك خلطه، خلي الموضوع للمحاضره موضوعيه محوريه، واضح مولانا؟ نتكلم عن هذا العلم. زين، اجى هذا المأمون، لما اجى شاف الاطفال يلعبون بعدهم، صح للامام الجواد، قال له تعال اريد اجربه، لان اعداء الشيعة يعلمون من هم الشيعة، اعداء اهل البيت يعرفون كامل المعرفة من هم اهل البيت. قال له ما الذي بيدي؟ كم سنة عمره كان الامام الجواد؟ 5 سنوات، عافية بارك الله فيك. قال له ما الذي بيدي؟ شوف الجواب. قال له الامام، قال له الحمد لله الذي يخلق ملوكا فيذهبوا للصيد فيرسلوا طيورهم فتأتي الطيور بسمكة خلقها الله في بحر عميق فيضعها الطير في يد الملك فيأتي الملك لكي يختبر أولاد الأنبياء والأوصياء وأولاد محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. أجابهم بطريقة محنكة جدا، طريقة ذكية. قال له أحسنت، والله أنت ابن الرضا.
سيظل صوتك خالد الأصداء ما دام يرفده دم الشهداء.
فلقد ولدت من الجراح رسالة كبرت ملاحمها على الشعراء.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم عبر برنامج الإمام الخميني في الشعر العربي. أيها الأحبة، إن من أروع وأجمل معالم عشق الشعراء للإمام الخميني هو الطابع الوجداني الذي تطفح عليه لغة الحب والهوى طغيانا، وتعصف فيه ألحان الهيام والنجوى عصفا، فتهب تارة وتهدأ تارة أخرى. فالحب والشوق هو الدافع الذي يحرك اللسان بالإفصاح عما يجول ويصول في أعماق القلب، ويثير الفكرة في المشاعر اللاهبة التي شغفت بالإمام وسيرته. فهو بحق اتسم عند الشعراء وفي صورتهم الذهنية ذاك الرحاب العطر الذي لا يبلغ الحد. ومن هنا اخترنا لكم أبياتا من قصيدة الأستاذ أبي ياسر، حيث إنه يحاكي الإمام برؤية نقية وطبيعة صافية ووشائج إيمانية، وشعره يفيض بالكلمات المؤنسة التي تقاوم الملل والضجر. ها هذه القصيدة تحت عنوان إلى الخميني وحده. مني عليك سلام كلما طرفت عين وعند وجيب القلب انخفقا، وكيف لا وفؤادي أنت آسره، ومن عيوني سكنت الجفن والحدقا. فخذ لعينيك من عيني ماءهما فدا وريا وقربانا لها ووقا. ضمتها بالهوى والشوق عللها، لعلها تسكن الآهات والحرقا. ألبستنا ثوب فخر أنت غازله، من الإباء خيوطا ترفض اللثقا. وقد بنيت لنا مجدا منائره، شماء لا ترتضي الإسفاف والزلقا. أتيت والعزم في عينيك متقد، وهجا يشع وعطر ينفح العبقا. فدم لراية حق أنت صاحبها، ولا تخف حالكات الدهر والفرقا. ماذا أحدث في نجواك يا حلما، ما زال طيفي يغري الجفن والحدقا. ويا رؤى فيك أحلى ما يزينها، عقد يلف بآيات الوفا عنقا. لقد تفنن الشاعر الدكتور أبو ياسر في أن يستمد أغرودته من أغاريد الإمام، فقد طلع عليه بذوق أدبي رفيع جاعلا الحب هو الينبوع الثر الذي يرهف الحس. فهل هناك أغلى من الحب؟ وهل الدين إلا الحب كما يقول الحديث الشريف؟ فلقد رسى السفينة الشاعر على ضفاف حضرة الإمام القدسية بواسطة استخدامه لألفاظ فنية ومضامين سحرية وبراعم زنبقية، فهي أوتار تدغدغ عواطف كل سامع وتثير خلجات كل نفس وتقربهم من ساحة الإمام. فتعالوا مرة أخرى وبعد هذه الديباجة والمقدمة المفصحة عن اللهفة الحارة للإمام، نستمع إلى بقية أبيات قصيدة الشاعر. أرى بعينيك أحلاما مجسدة، مشى لها كل من ضحى ومن سحقا. وفي شموخك أجيالا مصممة على الجهاد ستطوي الأرض والأفقا. نفخت من روحك العليا بموقدها، فشب فيها ضرام العزم وانفلقا. مستمع العزيز، إن هذا التبجيل الوجداني والتكريم الإيماني لآية من آيات الله هو تكريم لشجرة الهدى النبوية وكواكب المسيرة العلوية التي هزمت جحافل الفساد ودعاة الضلال. وحري بكل إنسان على وجه الأرض أن يستنير من إيحاءاتها وإرهاصاتها، فهي الموئل والمعين، وهي الأمين والنصير، وهي قدر هذه الأمة المحمدية. فيا لها من صورة شعرية مؤثرة وألفاظ سهلة ورقيقة، أجاد إخراجها الشاعر بأسلوب هادئ وهانئ وهاتف. الريح جنحك يجتاز الحدود ضحا زهوا ليحمل منك الطيب والعبقى، ونور ثورتك العظمى ووابلها طل يفيض على الدنيا بما ودقا، وليس في قدرة الأسوار ما ارتفعت أن تحجب الطيب أو أن تمنع الغدق. أحبتنا الكرام، شكرا لحسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
غيض من فيض.
فاليوم هذا يسولفون عن واحد اجى دخل المدينة، هو تاجر اجى دخل المدينة وكان بجعبته اموال، فلوس عنده حاطن بجنطة، فلوس وشوية سبائك ذهب، وبذيش المدينة صادفته فد واجبة ما حب يروح لهاي الواجبة وبيده الذهب والفلوس وزحمة من الناس، فاجى طب للسوق قال بويا من ابن اجواد هنا عدنا الخير بهذا السوق ياهو، قالوا إن شاء الله مثل وجوهكم كلكم خيرين، قالوا لحج فلان هذا خير تاجر، إيه تاجر يصلي صوم، إيه يصلي صوم صاحب دين صاحب دين، اجادك عليه الباب سلام عليكم السلام، قال عمي أني تاجر من فلان ولاية وجيت لولايتكم وعرضت عندي واجبة وأريد أن أدي أمانة، إنا عرضنا الأمانات على من؟ على الجبال عرضت الأمانات ترى، أبين أن يحملناها الله يقول مو الجبال ما قبلت تتحمل الأمانة، ابن آدم قال لي أنا تقبلها، فقال عمي هاي أمانة أنا أكمل واجبتي أرجع لك تخلي عندك أمانة تتقبل أنت، قال لي عم أنا بخدمتك روح، هذا راح صاحبنا على أمانة على الواجبة وهذا أخذ الأمانة، فتح الأمانة الأخ شاف هذا بيها ذهب هاي بيها فلوس هاي بيها طرقاعة سودة، إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي، هاي فلوس أمانة شنو أمانة البطران هذا شي يرجع عندني منين يجيبين، راح صاحبنا قضى واجب ترد ثاني يوم دق الباب عمي فلان بلكي الأمانة اللي خليتها عندك، قال عمي يا أمانة تخبل عمي هاي تجارتي كلها بهاي العلاقة، قال لي يا علاقة يا أمانة يا تجارة عمي الذهب والفلوس ملاتي، قال لي هذا اطلع برا لشي امشي لا اشتكي عليك امشي جيت بالله علي انت، سد علي الباب شلون حال هذا الزلمة غريب الديرة المشكلة ما عنده أحد يعاونه، ما أطيل عليكم أنا شاهدي يجي يتمشى بالسوق مخنوق شاف له واحد خير قال عمي سلام، قال عليكم السلام، قال أنا من فلان ديرة وقصتي هاي وهاي وجبت الأمانة وطيتها لهذا فلان وفلان أنكر علي الأمانة، قال له بسيطة، قال له شلون بسيطة، قال له تروح الحسن، رجل اسمه حسن الخياط، حسن الخياط يقضي الكياس يطلع لك فلوسك. قال انت شنو تضحك علي؟ لو تحس صدق خياط يطلع لي فلوسي من هذا التاجر غير توديني على ملك على؟ قال له انت شعليك تريد فلوسك؟ قال لي قال روح لحسن الخياط. والله يقول مشيت انا لقيت حسن الخياط، لان رجال دشداشته بسيطه، مو مرات احنا عليه من نحكم، نحكم على الظاهر. اذا فلان لابس حلو وراكب له سياره زينه وبيته حلو واموره زينه نحترم، اذا مرات الله سبحانه وتعالى يودع سره وين باضعف الخلق، شيء مو بعينك لكن تلقيه جمجمه ضخمه، تلقي بفائدته للمجتمع اكثر من هذا بدعانتين ثلاثه، وافضل واحسن وانظف. اجيت يقول شفت حج حسن دشداشته اموره تعبانه، حتى محل ما عنده حاط له ماكينه بالشارع ويخيط. قلت السلام عليكم. قال عليكم السلام حج حسن. قال لي بس انا بداخلي يقول لا معقول هذا يطلع الفليساتي؟ حج حسن يرحم والديه كان هالشكل هالشكل صار بيه. قال منو اللي اخذ فلوسه؟ قلت له والله فلان تاجر فلان بيت هالشكل. قال روح قل له يعطيك فلوسك لو اروح اذن بباب الملك. يقول انا الاول ما كنت مقتنع اضحك، النوب هذا الثاني طلع لي هذا ما ادري يمشي يضحكون علي ذولا لو يلعبون علي، هاي المدينه شبيهة، انا صاحي هم المخابيل هم صاحين انا الخبيل ما افتهم. قال لي انت رجعت؟ قلت له يعني شنو تاذن بباب الملك؟ قال لي عمي انت تريد فلوسك؟ قلت ايه. قال اسمع الكلام انت ما خسران، قل له روح يقول حجي حسن الخياط تطيني فلوسي لو اذن بباب الملك بس، هاي انا رايح. روح باختصار اجي لصاحبه اللي انكر الامانه وطرده، دق الباب طلع له قال له مو قلت لك ما عندي امانه، انت لوين جايني؟ قال له يسلم عليك حجي حسن الخياط يقول ترجع لي امانتي لروح اذن بباب الملك. قال له شو وصلك الحسن الخياط؟ قال له تشع لي هو يقول هالشكل سترجع لي لو اروح؟ قال له عمي تعالك ارجع لك اياها، تفضل هاي امانتك هذا ذهبك هاي فلوسك روح شافين شرك ولي. يقول انا احتاريت بزماني هذا حسن الخياط شنو شغله؟ هو الملك وقاعد يخيط بالشارع زين شنو يأذن بباب الملك؟ شنو علاقته بالملك؟ رحت له أخذني الفضول. قلت حجي حسن جزاك الله خير فلوسه طلعا الله يفرج عنك فرجت عني، بس عندي سؤال. قال اسأل. قال له شنو موضوعك أنت تعاي الأذان بباب الملك شنو موضوعك؟ قال له شوف عندنا ملك خير ما يقبل بظلم الرعية، أنا هذا شاهدي، الملك إذا ما أكل حرام ما يقبل بشنو؟ ما يقبل بظلم الرعية، هذا شاهدي. قال له فدي يوم انا طالع عد اصلي صلاه الفجر بالجامع ولقيت لي واحد ضابط معرت لبت من الوادم معرت بيها يعالجها يريد يراودها عن نفسها، وهاي البت تصيح وتستريح ويا الله ويا رب وشفيني شرك، وجيت اني ضربني هذا الضابط، انا من حرقه قلبي بعد صلاه الفجر ما صايره قبل الاذان رحت وقفت بباب القصر اذنت بصوت عالي، الملك قال هذا من الاذن وازعجني وقعد من النوم جيبوا لي حتى وقت الصلاه مو صاير، ايش عندك انت تاذن؟ تعال جيبوك اضربوا. قلت لعمي جلالة الملك وقف قبل لا تضربني، ترى الموضوع أنا أذنت وأزعجتك وقعدتك من النوم أنا متقصد. قال شنو قصدك؟ قصدي لقيت لي ضابط هالشكل من جيشك هالشكل مشلب لبت الوادي بكذا، قال روح جيبوا لي الضابط. جابوا الضابط خلصوا البنت وأعدم الضابط فورا، عدم الملك. والتفت لي قال حج حسن شو كنت ما تشوف واحد مظلوم من رعيتي؟ تعال وذن بباب القصر. وأنا هسه الوادي من تشوف حجة حسن تمشي على الصراط المستقيم، لأن بس أشوف أن واحد ظالم واحد روح أذن بباب الملك يعرف. هسه هاي بيها هواي معاني مثل حجة حسن ما راح نلقي أكيد، لأن لا حجة حسن موجود ولا عندنا ملك مثل هذا.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
اللهم أسألك الأمون.
الحياة الطيبة قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات.
بقلب سليم وأسألك
الأمور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ما زلنا مع دعاء كميل، دعاء أمير المؤمنين عليه السلام، وفي الدعاء خطاب إلى الله تبارك وتعالى، تخاطب الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى، حيث تقول له: وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء، يا نور يا قدوس، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. عندما تخاطب الله سبحانه وتعالى تقدم بين يدي نجواك أسماءه الحسنى، كما جاء في أدب الدعاء أن الداعي عليه أن يقدم أسماء الله تبارك وتعالى بين يدي دعائه، ويبتدئ بالحمد والشكر وبذكره تعالى بأحسن الأسماء. هذا هو من أدب الدعاء. قرأنا شيئا من تلك الأسماء الطيبة إلى أن وصلنا إلى قوله عليه السلام: يا نور يا قدوس، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. ما هو المقصود من اسم الله تبارك وتعالى النور؟ وما هو المقصود من اسمه تعالى القدوس؟ وما هو المقصود أيضا أنه أول الأولين وآخر الآخرين؟ اسم النور من أسماء الحق تبارك وتعالى، حتى ورد في دعاء أمير المؤمنين عليه السلام حينما ذكر الاسم الأعظم أنه قال في جملة الدعاء: اللهم إني أسألك باسمك المخزون المكنون، العظيم الأعظم، الأجل الأكرم، الأكبر، البرهان، الحق، المهيمن، القدوس، الذي هو نور من نور، ونور مع نور، ونور على نور، ونور فوق نور، ونور في نور، ونور أضاء به كل ظلمة. هذا الدعاء يبين أن اسم النور من أعظم أسمائه تبارك وتعالى. وفي الدعاء أيضا تلميح إلى أن اسم النور هو اسم القدوس. لذلك لو نراجع الدعاء الشريف وتقرأ معي، عندما قرأ أمير المؤمنين عليه السلام بما روي عنه: القدوس الذي هو نور من نور، ونور مع نور، ونور على نور. هذا الدعاء يفهم الداعي أن الله سبحانه وتعالى هو النور. وقد بينا في الأسبوع الماضي عندما تحدثنا عن نور وجه الله تبارك وتعالى الذي أضاء له كل شيء، أن نور الله سبحانه وتعالى ليس كما يخطر بذهن الآدميين بما يقصد به الشيء المحسوس أو الملموس، حاشاه، لأنه تبارك وتعالى جل عن أن يوصف بشيء من الأشياء الحسية المحسوسة، وإنما النور هو شدة الظهور، بل أنه هو الظاهر وهو الباطن، وأما غيره فإنما ظهر به تبارك وتعالى، كما في قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض. شدة ظهور الحق تبارك وتعالى ورد في الدعاء المعروف بدعاء النور أيضا، وورد يا نور النور، يا منور النور، يا خالق النور، يا مدبر النور، يا مقدر النور، يا نور كل نور، يا نورا قبل كل نور، يا نورا بعد كل نور، يا نورا فوق كل نور، يا نورا ليس كمثله نور، يا منور القلوب، يا منور، يا رب النور والظلام، يا من جعل الظلمات والأنوار، يا من جعل القمر نورا، يا من له نور لا يطفى، يا خالق الشمس والقمر المنير. كما أنت أيضا تقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى عندما يتحدث عن خطط الكافرين والظالمين ويريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هذا النور القدسي، هذا النور الإشراقي الذي أشرق على الموجودات فكانت، لأن الموجودات ما يمكن ولا يمكن لها أن تظهر إلا بنوره، ولذلك كل شيء تراه إنما ظهر بنور الله سبحانه وتعالى. عندما قلنا قبل قليل أن النور هو القدوس، لأن القدوس كما قرأنا في الدعاء السابق أن القدوس هو النور، وتقدم البيان سابقا أن أسماء الله سبحانه وتعالى إنما هي تجليات لذاته، وتجليات لصفاته، وتجليات لأسمائه. هذه التجليات المتعددة إنما ظهرت بنور الله تبارك وتعالى، ولولا النور الإلهي لما أمكن لشيء من هذه التجليات أن تظهر. والقدوس شدة التنزيه للذات المقدسة، ذات الله سبحانه وتعالى أجل من أن توصف بصفة، وأجل من أن تقاس بشيء. إذا أردت أن تعبد الله وتخاطب الله لابد أن تنزه الله سبحانه وتعالى عن كل شائبة تشوب التوحيد الخالص. التوحيد الخالص هو أن تعرف أن الله سبحانه وتعالى شيء لا كالأشياء، أن الله تعالى لا يشبه شيء من خلقه. أين الظلام والظلم التي نحن فيها، وأين النور والقدوس الأزلي؟ الداعي عندما يدعو الله سبحانه وتعالى عليه أن يعرف أنه يدعو ما لم يخطر في الأذهان، لأن الذي يخطر في الأذهان كل ما يخطر في الأذهان ليس هو الله. الله سبحانه وتعالى قدوس تقدس بآلائه عن خلقه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمعرفة تمام التوحيد من أجل أن تتم دعواتنا بتمام الأدعية.
كنتم مع السيد ياسين الموسوي وشرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
إلى ما اللجوء المذنب ما عفو غيرك يطلب، أنت الجواد وما رأى غير السماحة مذنب. إلى ما اللجوء المذنب ما عفو غيرك يطلب، أنت الجواد وما رأى غير السماحة مذنب.
أنت الجواد، أنت الجواد، أنت الجواد، وما رأى غير السماحة مذنبه.